بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فلا يزال الحديث أيها الإخوة والأخوات مستمرا في الفصل 32 في الوسائل إلى أهم المقاصد. عقد المصنف رحمه الله تعالى في ثنايا هذا الفصل عنوانا بقوله الجزاء من جنس العمل. وقفنا على هذه الجزئية، الجزاء من جنس العمل. هذه الكلمة قاعدة من قواعد الشريعة المستقرة، كما قرر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم. الجزاء من جنس العمل، ومعنى هذه القاعدة واضح، وهو كما قال بعض أهل العلم أن الجزاء يكون مماثلا للعمل من جنسه في الخير والشر. فمن عمل خيرا جوزية بنظير عمله من الخير، ومن عمل شرا جوزية بنظير عمله من الشر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى في المجلد العاشر صفحة 510 موضحا هذه القاعدة وشارحا لها على سبيل الإجمال، قال: فالحسنات والسيئات في كتاب الله يراد بها أعمال الخير وأعمال الشر، كما يراد بها النعم والمصائب. يعني تأتي الحسنات والسيئات على هذين المعنيين. قال: والجزاء من جنس العمل، والجزاء من جنس العمل، فمن عمل خيرا وحسنات لقي خيرا وحسنات، ومن عمل شرا وسيئات لقي شرا وسيئات. هذا خلاصة معنى القاعدة. وقولهم الجزاء من جنس العمل، هذا أيها الإخوة أيضا في معنى العبارة الدارجة على ألسنة الناس: كما تدين تدان، كما تدين تدان. والمعنى كما جاء في مختار الصحاح: أي كما تجازي تجازى بفعلك وبحسب ما عملت. هذه القاعدة الجزاء من جنس العمل لها أدلة كثيرة جدا من الكتاب ومن السنة. والشيخ المصنف عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله وغفر له ذكر أدلة عديدة، وهي في الوقت نفسه تعتبر أمثلة، فهي أمثلة وأدلة في الوقت نفسه. نقرأ ما تيسر بإذن الله تبارك وتعالى مع شيء من التعليق. نعم. نعم. من أحسن إلى عباد الله أحسن الله إليه. ودليل هذا قوله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. يقول المصنف رحمه الله في تفسيره: أي هل جزاء من أحسن في عبادة الخالق ونفع عبيده إلا أن يحسن إليه بالثواب الجزيل والفوز الكبير والنعيم المقيم والعيش السليم؟ أي هذا إلا جزاؤه. نعم.
ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته.
نعم، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، يعني أعانه الله ويسر له حوائجه وهون عليه سبل تحصيل ما يريد، كان الله في حاجته. نعم.
ومن لفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة.
ومن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا، الكربة هي الشدة، الشدة العظيمة التي يكون معها المرء مكروبا والأمر عليه شديدا، هذه هي الكربة. نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، كيف يكون التنفيس؟ التنفيس قال أهل العلم يعني التخفيف، تخفيف تلك الكرب وتهوينها عليه. فمن هون وخفف على مسلم كربة من الكرب التي تنزل به خفف الله عنه وهون عليه كربة من كرب يوم القيامة. ولا يخفى أن التفاوت بين الكربتين عظيم، فكرب الدنيا ليست بشيء إلى كرب الآخرة، لكن هذا من عظيم فضل الله تبارك وتعالى وكبير إحسانه إلى عباده. نعم. ومن ستر مسلما، ما هو الستر؟ الستر هو التغطية وهو الإخفاء. فمن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح الأربعين النووية: والمقصود ستر مسلما ارتكب ما يعاب، يعني ستر مسلما صدر منه ما يعاب عليه. قال: إما في المروءة والخلق، وإما في الدين والعمل. يعني جهة الستر أين؟ في هاتين الناحيتين، إما في المروءة والخلق، وإما في دينه وفي عمله. وهذه المسألة، مسألة الستر، لها أحكام عند أهل العلم، يعني الستر على أصحاب المخالفات وأهل المعاصي والمنكرات لها أحكام ولها أحوال، فليس في كل حالة يستر عليه. ولهذه الحالات، يعني حالات الستر أيضا ضوابط معينة لابد يعني تدرك، وهي مبثوثة في شروح أهل العلم. نعم. نعم، هذان أمران، الإشقاق والإضرار. فمن شاق على عباد الله شاق الله عليه، ومن سعى في الإضرار بعباد الله أضر الله جل وعلا به. وهذا يدعو المسلم إلى أن يكون على حذر من أن يوصل إلى مسلم ما يشق عليه أو ما يضر به. وهذا القول: ومن شاق شاق الله عليه، ومن ضار ضار الله به، هو نص حديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد شرحه المؤلف رحمه الله في كتابه بهجة قلوب الأبرار. من شاء منكم الرجوع فليرجع إلى الكتاب آن في الذكر في الحديث رقم 16، حديث 16. نعم.
ومن تفرغ لعيوب الناس تفرغ الناس لعيوبه.
نعم، ومن تفرغ لعيوب الناس تفرغ الناس لعيوبه، وهذا أمر ملموس ومشاهد. فمن والعياذ بالله يتقصد عيوب الناس ويسعى في تتبعها يجازى من جنس عمله، فيكون هناك من يسعى لتتبع عيوبه ويتفرغ لها ليشهر به والعياذ بالله. وقد ورد النهي عن ذلك في نصوص عديدة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، السلام ورحمة الله وبركاته، منها ما رواه الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، يعني لم يتخلل ويدخل الإيمان إلى قلبه، قال: لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله، يعني لو في بيته. وهذا لا شك وعيد شديد يدعو المسلم إلى أن لا يسلك هذا المسلك المشين فيتتبع عيوب الناس ويقوم بنشرها ويستسهل إشاعتها بين الناس. نعم.
ومن يستعبد يعفوه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله.
الجملة الأولى والثانية، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، تقدم بيانهما بالتفصيل في الفصل 29. وأما الجملة الثالثة، ومن يتصبر يصبره الله، يتصبر يعني يجاهد نفسه على الصبر، يحمل نفسه على الصبر، الثمرة والجزاء يصبره الله، يعني يعينه الله جل وعلا على الصبر. ويرجع في أيضا شرح هذه الجملة بكاملها لأنها نص حديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم إلى كتاب المؤلف بهجة قلوب الأبرار عند الحديث 33، الحديث 33 من بهجة قلوب الأبرار. نعم.
ومن قوله توكله على الله كفاه أمر دينه وزياده.
نعم. نعم. التوكل على الله تبارك وتعالى وإيكال الأمور إليه وما هي الثمرات المترتبة على ذلك تقدم مرارا عند المؤلف في هذا الكتاب النافع المبارك، وسبق أيضا معنا في التعليق على القول المفيد في عدة مواضع، ومن أقربها عند باب: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فلا نعيد الكلام فيه. لكن هنا عند قوله رحمه الله تعالى: ومن توكل على نفسه أو على غيره وكله الله إلى ما توكل عليه وخذله ولم يتم له مطلوبه، دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن تعلق شيئا وكل إليه، رواه الترمذي. فمن تعلق بشيء وتوكل عليه واعتمد قلبه عليه فإن الله جل وعلا يكله إلى ذلك الشيء الذي تعلق به وتوكل عليه والعياذ بالله. نعم.
ومن نوى الخير والنصيحة للخلق يسر الله أمره
ومن نوى الخير والنصيحة للخلق يسر الله أمره وأثابه بالجزاء الجزيل. النصيحة للخلق باب من أبواب الإحسان إليهم وسبيل من سبل إيصال الخير ونفعهم. ولا شك أن بذل النصيحة للخلق من علامات سلامة الصدر وطيب النفس وامتلائه عن القلب من حب الخير للآخرين، وهذا سبق الحديث عنه بالتفصيل عند الفصل الثامن، الفصل الثامن من فصول هذا الكتاب المبارك النافع الذي عنون له المصنف بقوله في وجوب النصيحة وفوائدها. فهذا الأمر أعني تيسير الله جل وعلا أمر الناصح وإثابته بالجزيل من الثواب، لا شك أنه من ثمرات النصيحة للخلق. نعم.
ومن نوى الشر والبشر
نعم، وهذا أيضا تقدمت الإشارة إليه في ذلكم الفصل، في الفصل الثامن، فقد يعني ذكر المصنف رحمه الله تعالى شيئا من المقارنة بين من يبذل النصيحة للخلق ويريد الإحسان إليهم وبين من والعياذ بالله ينوي الشر والغش للناس، وكيف يعاقب، يعني نسأل الله السلامة والعافية به العقاب في الدنيا والآخرة. هذه الأمور أيها الإخوة التي ذكرها المؤلف إذا لاحظنا نجد أنها أمورا عملية واقعية في حياة الناس، وكل يلمسها ويحس بها، وهذا إخواني مما يدعو المرء إلى العناية بها فهما وعملا، فكلها تتعلق بجوانب عظيمة من النواحي الأخلاقية والسلوكية والاجتماعية والقلبية ونحو ذلك، فهي أمور عملية واقعية لابد من استحضار ثوابها والعناية بها فقها وعملا. نعم.
التواضع وحسن الخلق من آلاء الرغبة في مكارم الأخلاق، ومعرفة ما لها من الثمرات الجليلة، ومعرفة النفس ومجاهدتها وتمرينها على ذلك، يدرك به كل خلق جميل، كما أن إعجاب الإنسان بنفسه وسكر الرياسة والحب جانبات
لسوء الخلق. نعم، التواضع وحسن الخلق عملان عظيمان، وقد تقدم الحديث بالتفصيل عن التواضع في الفصل التاسع عشر من حيث معناه ومن حيث علامات المتواضع وما هي الثمرات التي يجنيها المتواضع وغير ذلك. وحسن الخلق أيضا تقدم معنا الحديث عنه بالتفصيل في الفصل الخامس عشر عند المؤلف رحمه الله تعالى. هذان الأمران التواضع وحسن الخلق لتحقيقهما سبل، يعني للتحلي بهما وسائل شرعية مساعدة، فمن هذه الوسائل قال المؤلف ينالان بالرغبة في مكارم الأخلاق. إذن هذا هو الأمر الأول المساعد على التحلي بالتواضع وحسن الخلق، الرغبة في مكارم الأخلاق، والرغبة في الأمور هي أصل القيام بها، فإن المرء إذا كان مريدا للشيء راغبا فيه طامعا في تحقيقه وتحصيله لا شك بإذن الله عز وجل سيعان، وإذا وجدت الرغبة انطلقت الجوارح في العمل، لأن الرغبة عمل قلبي، فإذا امتلأ القلب من الرغبة في الخير تحركت الجوارح لتحصيل ذلكم الخير. الأمر الثاني قال: ومعرفة ما لها من الثمرات الجليلة. إذن الثمرات والفوائد المترتبة على حسن الخلق والمترتبة على التواضع، قد تقدمت معنا بالتفصيل. الأمر الثالث قال: ومعرفة النفس ومجاهدتها وتمرينها على ذلك، وقد تقدم هذا أيضا معنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبه على قضية المجاهدة، هذه مجاهدة النفس، قال: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. إذن هناك مجاهدة وبذل للقيام بالتخلق بهذا الخلق. وأيضا الحديث الذي تقدم معنا: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله. هذه كلها إشارة إلى قضية ماذا؟ قضية مجاهدة النفس وتمرين النفس على التحلي بهذه الأخلاق العظيمة العالية. قال: يدرك به كل خلق جميل. تقدم معنا في الفصل 27 الرياضة وأنواعها، وسبق أن من أنواع الرياضة رياضة ماذا؟ الأخلاق، رياضة الأخلاق، وكيف يحصلها المرء، فارجعوا إلى ذلكم الفصل. قال: كما أن إعجاب الإنسان بنفسه وسكر الرياسة والحمق جالبات لسوء الخلق. يمكن أن نعنون على هذا السطر بأسباب سوء الخلق، أسباب سوء الخلق. سوء الخلق أمر مذموم، جبلت الفطر على ماذا؟ على النفرة منه وعلى كراهيته. ولذلك لا تجد صاحب خلق سيء مرغوبا عند الناس أبدا، بل إنه مذموم حتى عند أصحاب الأخلاق السيئة يعتبر مذموما. ليس الحديث الآن عن يعني خطر هذا الأمر، إنما الكلام فيما ذكر المؤلف رحمه الله، ما هي الأسباب التي تجلب للمرء سوء الخلق؟ الأسباب كثيرة، ذكر المؤلف منها ثلاثة أسباب. السبب الأول: إعجاب الإنسان بنفسه. إعجاب الإنسان بنفسه، العجب بالنفس أيها الإخوة سبق الإشارة إليه في بعض الدروس، وأقول يكفينا حذرا من الإعجاب بالنفس ومن رؤية النفس قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات. ثلاث مهلكات أي من أسباب الهلاك ومما يكون طريقا إلى الوقوع في هذه النتيجة الوخيمة وهي الهلاك. ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. هذا هو الشاهد، وإعجاب المرء بنفسه. ولا شك أن العجب بالنفس داء خطير أيها الإخوة، وآفة قلبية قل أن يتنبه لها هذا الإنسان الذي دخل هذا الداء في قلبه، فهو مهلك للدين يعني العجب النفس، ومهلك للعقل، ومهلك للنفسية، ومهلك للتفكير إلى آخره. ولهذا قال الشيخ حافظ الحكم رحمه الله في منظوماته الميمية، قال: والعجب فاحذره، إن العجب مجترف إيش؟ أعمال صاحبه في سيره العريم، فهو يجترف كالسيل والعياذ بالله. فهذا الداء تكمن خطورته في جوانب عديدة، من جهة أيها الإخوة أنه يحمل على حسن الظن بالنفس، يحمل يعني الإعجاب بالنفس على حسن الظن بالنفس، وأن عندها من الإمكانيات وعندها من القدرات وعندها من المهارات وعندها وعندها إلى آخره، والواقع ليس كذلك. العجب النفس يحمل والعياذ بالله ويؤدي إلى احتقار الآخرين، لأنه يرى عنده من الكمال ما ليس عند غيره. العجب بالنفس يؤدي إلى الاعتداد بالرأي ولو كان هذا الرأي مرجوحا، أو كان يؤدي إلى مفسدة وإلى آثار سيئة، فتجده متمسكا برأيه بسبب إعجابه بنفسه. أيضا من آثار الإعجاب بالنفس رد الحق والعياذ بالله، فالمعجب بنفسه لا يكاد يرجع إلى الحق ولو تبين له، وهذا والعياذ بالله من سوء ماذا؟ من سوء الاتصاف بهذا الخلق الرديء. أيضا من آثار الإعجاب بالنفس التعاظم، هذا المعجب بنفسه يرى ماذا؟ يرى نفسه عظيمة وكبيرة وذات منزلة، ولهذا لا يرى الخطأ فيها أبدا. أيضا من الآثار يعني آثار الإعجاب بالنفس التعصب للأقوال، التعصب لما يقوله أو لما يذهب إليه إلى آخر ذلك. فهذه الأمور كلها تبين لنا أن الإعجاب بالنفس داء خطير وأنه مهلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا السبب الثاني من أسباب سوء الخلق يقول المؤلف سكر الرياسة. الرياسة والسعي إليها والمنافسة على المناصب آفة قلبية عظيمة، وقليل من الناس من يتنبه إلى أن السعي إلى الرياسة والجلوس على الكراسي آفة قلبية. نعم هي آفة قلبية خطيرة دقيقة، قل من يتنبه لها كما ذكرت لكم وكما سيتبين لكم أيضا من خلال الآثار عن السلف. فهي آفة قلبية لأنها تصد عن الحق وأيضا تعمي عن الخير وتدعو إلى العلو على الناس وإلى التنقص منهم، حب الرئاسة وطلب الظهور والمنافسة على المناصب يدعو إلى التنقص من الناس، بل وأن يذكروا بماذا؟ بالنقص والعيب. يحب أن الناس يذكرون بالنقص ويذكرون بالعيب، لماذا؟ حتى يضمن لنفسه الكمال، فيشار إليه بأن هذا فيه وفيه وفيه من الأمور وهو يعني أمور الخير وهو خال منها. كان هذا الخلق وهو حب الرياسة كما قال المؤلف رحمه الله سكرا فعلا، لأنه من أسباب امتلاء القلب من الشحناء ومن الحسد ومن الحقد ومن البغضاء، بل من أسباب ارتكاب الموبقات من المنهيات، يعني يؤدي إلى ارتكاب محرمات، ربما قتل وإراقة الدماء وإزهاق أرواح لأجل الوصول إلى هذا المنصب. والواقع خير شاهد كما يعني نراه على أرض الواقع. فهذه الأمور أيها الإخوة كلها تبين لماذا كان سكر الرياسة وحب الرياسة من أسباب سوء الخلق. والآثار الواردة عن السلف تبين لنا هذا. يقول يحيى بن معاذ رحمه الله: لا يفلح من شممت منه رائحة الرئاسة، لا يفلح من شممت منه رائحة الرئاسة. وهذا سبحان الله ينطق به الواقع، فكل من يسعى للرئاسة ويجد في طلبها ويكون ممن يعني يشار إليه إلى أنه من أهل المنصب الفلاني والفلاني لا يفلح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا بأن من يسعى في طلب الرئاسة يوكل إلى نفسه، أما من تأتيه الرئاسة ويرفضها ولا يريدها يعان عليها من الله جل وعلا، وهذا واقع. فكثير ممن يسعى فيها إما أنه لا يوفق، يعني لا ينال أي منصب، وبالتالي هو يعيش في دوامة، أو يصل المنصب لكن لا يوفق إلى أن يقوم بحق هذا المنصب الذي قد أسند إليه بسبب نيته الفاسدة والعياذ بالله. قال بعض السلف: ما صد عن الله مثل طلب المحامد وطلب الرفعة، ما صد عن الله مثل طلب المحامد وطلب الرفعة. وقال ثالث: ما أحب أحد الرياسة إلا أحب ذكر الناس بالنقائص والعيوب كما ذكرت لكم. ما أحب أحد الرياسة إلا أحب ذكر الناس بالنقائص والعيوب. وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: ما أحب ما رأيت الزهد في شيء أقل منه في الرئاسة، ما رأيت الزهد في شيء أقل منه في الرئاسة، يعني ربما ترى كثيرا من الناس يزهد في أمور الدنيا من جهة زخرفها وزينتها ومطعمها ومشربها إلى آخره، لكن الزهد في الرئاسة والتطلع إلى هذه الأمور قليل جدا. قال رحمه الله: ترى الرجل يزهد في المطعم والمشرب والمال والثياب، فإن نوزع الرئاسة حام عليها وعاد، حتى في وسط من وفق للتدين والاستقامة والسير على المنهج الذي أراده الله جل وعلا. وهذا لا شك فيه جانب خطير جدا من الأمور التي تضر بالقلب، وعلى أن هناك خلل في العناية بالقلب وعدم تربيته على ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضى. كتب سفيان الثوري رحمه الله إلى عباد بن عباد رسالة يقول فيها، والسلف كانوا يتواصلون ويتناصحون فيما بينهم مشافهة وكتابة. قال سفيان رحمه الله لصاحبه عباد بن عباد: إياك وحب الرئاسة، فإن الرجل تكون الرئاسة أحب إليه من الذهب والفضة. وهو، لاحظوا الآن فقه السلف وفطنتهم إلى هذه الأبواب التي لا تدرك عند كثير من سلك سبيل العلم. قال: وهو باب غامض لا يبصره إلا البصير من العلماء والسماسرة، فتفقد نفسك واعمل بنية. فالحاصل إخواني وأخواتي أن الرئاسة هذا داء خطير وخفي يحتاج أن يقف طالب العلم على خطره وعلى مظاهره وعلى آثاره وعلى أسبابه أيضا وعلى علاجه حتى يتجنبه ويحذر منه. وللحافظ الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى رسالة عظيمة في بيان هذا الداء، عنوانها شرح حديث ما ذئبان جائعان، شرح حديث ما ذئبان جائعان، مطبوعة بتحقيق الشيخ بدر البدر وفقه الله تعالى، وهو يشرح حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. السبب الثالث من أسباب سوء الخلق الحمق. والحمق ما هو أخواني؟ الحمق قلة العقل. فماذا ينتظر من امرئ قليل العقل؟ إلى أي شيء سيوصله عقله وإلى أي شيء سيأخذه بيده؟ لا شك أن الحمق يعني مما يعود على صاحبه بالويل، والله تعالى أعلم. نعم. نعم. لو سأل سائل ما هو طريق النجاح، أو قال ما هي الوسائل المساعدة على إنجاز الأعمال، أو كيف يكون الإنسان ناتجا أو منتجا ونافعا في مجتمعه وبين عباد الله، الجواب في هذه الجملة القصيرة، وهي التي الآن إن صح التعبير يعبر عنها إيش؟ بالاستراتيجية. فاستراتيجية إنجاز الأعمال هي ما ذكره الشيخ العلامة بن سعدي رحمه الله، وهي أولا المثابرة على الأعمال، وثانيا الصبر على هذه الأعمال، وثالثا الثبات عليها والمداومة والاستمرار، ورابعا عدم اليأس. فهذه الأمور الأربعة مع التوكل على الله تبارك وتعالى والاستعانة به من أسباب حصول النتائج الطيبة للأعمال والثمرات النافعة لها، وهي واضحة والحمد لله. قريب مما قرره المؤلف هنا ما يتعلق بباب المأمورات وفعل الطاعات والقيام بما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه. فائدة من الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فائدة قريبة من هذه الفائدة التي ذكرها ابن سعدي رحمه الله تعالى في هذا الجانب، لكن ما ذكره الشيخ يعني يتعلق بجانب مما أمره الله تعالى، أو بالجانب الذي أمر الله تعالى به من الطاعات ومن فعل المحبوبات لله جل وعلا. قال الشيخ رحمه الله عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ورحمه، كما في الدرر السنية في المجلد الثاني صفحة 74، قال: إذا أمر الله العبد بأمر وجب عليه فيه سبع مراتب. إذا أمر الله العبد بأمر وجب عليه فيه سبع مراتب، أي أمر أمرنا الله جل وعلا به من فعل الطاعات ومن القيام بالعبادات والحث على ما يحبه ويرضاه، يجب علينا فيه مراعاة سبع مراتب. قال: الأولى العلم به، الثانية محبته، الثالثة العزم على فعله، الرابعة العمل، الخامسة كونه، أي هذا الشيء المأمور به كونه يقع على المشروع خالصا صوابا، يعني لابد فيه من الإخلاص والمتابعة، كونه يقع على المشروع خالصا صوابا، السادسة التحذير من فعل ما يحبطه، أن يحذر الإنسان وأن يبتعد ويتجنب ما يحبط هذا العمل، يعني أنه يحافظ على عمله من الحبوط. السابعة الثبات عليه، الثبات عليه. فهذه الأمور السبعة ينبغي على المرء وعلى طالب العلم على وجه الخصوص أن يراعيها في مأموراته وفي عباداته، كما أن عليه أيضا مراعاة الأمور الأخرى التي ذكرها الشيخ ابن سعدي رحمه الله في سائر أموره، من المثابرة على الأعمال ومن الصبر عليها ومن الثبات عليها ومن عدم اليأس، والله تعالى أعلم. نعم. وضد ذلك سبب الخيبة، يعني تخلف الأسباب السابقة، فلا مثابرة ولا حبس للنفس ولا صبر على تلك الأعمال ولا ثبات، بل تقهقر وتراجع، وأيضا يأس من الوصول إلى تحقيقها. هذه سبب، هذه أسباب للخيبة والحرمان. نعم.
توطين النفس على الواردات الكريهة سبب لسكوتها وعدم الانزعاج لوقوعها. ومن القواعد الأساسية قول الشاعر: وقل من يلتفت لأمر تقلبه واستصحب الصبر إلا باز بالضرر.
هذه الجملة لعلي أؤجل التعليق عليها إلى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. نعم.
تعلق القلب بالله وحده واللهج بذكره والقناعة أسباب لزوال الهموم والغموم وانشراح الصدر والحياة الطيبة. والضد بالضد: فلا أضيق صدرا وأكثر هما ممن تعلق قلبه بغير الله ونسي ذكر الله ولم يقنع بما آتاه الله. والتجربة أكبر شاهد.
نعم. هذه الجملة من المؤلف رحمه الله فيها بيان مسألتين. المسألة الأولى أسباب انشراح الصدر وزوال الهموم، بعبارة أخرى وسائل تحقيق السعادة. وهذه الجملة تفصيل عباراتها في رسالة المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له، التي سماها بالوسائل المفيدة للحياة السعيدة. فهذه الرسالة الوسائل المفيدة للحياة السعيدة تعتبر شرحا لهذه الجملة. ومن العجيب أن هذه الرسالة كتبها المؤلف رحمه الله تعالى على فراش مرضه، حينما أرسلته المملكة في ذلك الوقت إلى لبنان، ولا يخفى حال لبنان في ذلك الوقت في أيام الخمسينات والستينات كانت من الدول التي تقصد للعلاج ونحوه. فقد أمر ولاة الأمر في ذلك الوقت بأن يعني يؤخذ الشيخ رحمه الله في طائرة خاصة لمباشرة علاجه رحمه الله تعالى. الشاهد أن الشيخ رحمه الله في تلك الفترة وفي أثناء وجوده في المستشفى لمباشرة العلاج وقف على رسالة لأحد المستشرقين بعنوان: دع القلق وابدأ الحياة. فلما نظر فيها وقلبها وقرأها رأى رحمه الله تعالى أن عندنا ولله الحمد من الوسائل الشرعية والتوجيهات النبوية ما يحقق للناس السعادة. فربط الناس بالسعادة، فربط الناس بالنصوص أولى، بل هو الواجب أن ينطلق الناس في جميع أمورهم من النصوص الشرعية، وأن يرتبطوا في جميع أحوالهم بالنصوص الشرعية. فبدأ رحمه الله تعالى وهو على فراش المرض يؤلف هذه الرسالة ويكتبها رحمه الله تعالى. والعجب أن الأطباء قد طلبوا من الشيخ أن لا يباشر أي شيء يتعلق بالقراءة أو الكتابة أو الإفتاء ونحو ذلك، ومع هذا فإن الشيخ رحمه الله تعالى لم يلتفت كثيرا إلى هذا التوجيه من الأطباء، فأخذ كراسة صغيرة وقام وخبأها كما يقول ابنه، والقصة موجودة في يعني صفحات من حياة الشيخ ابن سعدي الاجتماعية، يخبئها إذا دخل عليه أحد، يخبأ هذه الكراسة إذا دخل عليه أحد، فإذا انصرفوا عنه قام وكتب الرسالة حتى أنجزها رحمه الله تعالى. وكم استفاد وانتفع بهذه الرسالة من أقوام، وكم صححت من مسارات، وكم ردت من أناس انتكسوا والعياذ بالله وأخذتهم الأهواء واجتالتهم الشياطين، لكن هذا من توفيق الله تبارك وتعالى لهذا الشيخ العالم المربي. أرجع أيها الإخوة فأقول هذه الجملة فيها المسألتان، الأولى أسباب السعادة والثاني أسباب الشقاوة. فقوله رحمه الله تعلق القلب بالله وحده، واللهج بذكره أي في كل الأحوال، في الأحوال المطلقة والمقيدة، والقناعة بما آتاه الله تبارك وتعالى لعبده وكتبه له، هذه ثلاثة أسباب. قال الشيخ أسباب لزوال الهموم والغموم وانشراح الصدر والحياة الطيبة، وكل هذه الأسباب جاءت بها الأدلة. وأضيف هنا بعض الأسباب التي ذكرها بعض أهل العلم، ولكم أن ترجعوا إلى رسالة المؤلف رحمه الله وتطلعوا عليها، وهي لن تأخذ منكم وقتا في قراءتها أبدا، لا تزيد على نصف ساعة. من أسباب انشراح الصدر أيها الأخوة والأخوات وزوال الهموم وتحقيق السعادة التوحيد، توحيد الله جل وعلا والإيمان به والتعبد له بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، وإفراده بما أمر به من العبادات والطاعات وأداؤها على وجه المحبة والتعظيم والإجلال له جل وعلا، هذا أصل أصول السعادة. وعلى حسب كماله وقوته وزيادته يكون ماذا؟ يكون حظ الإنسان من انشراح الصدر وزوال الهم. ولهذا قال الله جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، هذا التوحيد، فلنحيينه حياة طيبة، وهذه هي السعادة. أيضا من هذه الأسباب طلب العلم الشرعي، فطلب العلم من أسباب السعادة، فكلما ازداد المرء من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم ازداد انشراحا في القلب وتعلقا بالله جل وعلا. ومن أسبابها أيضا الإنابة إلى الله جل وعلا ومحبته سبحانه بكل القلب، وأن لا يكون في القلب من البشر أحدا أكبر من الله تبارك وتعالى. فالإنابة إلى الله ومحبته سبحانه بكل القلب والإقبال عليه والتنعم والتلذذ بعبادته من أسباب السعادة. رابعا من أسباب السعادة الإحسان إلى الخلق بكل سبل الإحسان بحسب الاستطاعة، من علم وجاه ومنصب ومال ونحو ذلك بحسب الاستطاعة. قال ابن القيم: فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا. خامسا، من أسباب السعادة الشجاعة وليس التهور، الشجاعة المقرونة بالحكمة التي جاء الشرع بالحث على التحلي بها. وقد تقدم الحديث عن الشجاعة عند المؤلف رحمه الله في فصل مستقل بين فيه رحمه الله مفهوم الشجاعة وعلى أي شيء تقوم، فارجعوا إليه في كتاب الرياض الناظرة. أيضا من أسباب السعادة سادسا، العمل على إخراج الصفات الذميمة من القلب، بمعنى آخر تطهير القلب من الآفات القلبية، من الأمراض التي تعتريه. كم للقلب من آفات، من الرياء والحقد والشحناء والحسد والغش إلى آخره. فهذا القلب يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى تنظيف، يحتاج إلى رعاية، يحتاج إلى متابعة حتى يبقى سليما ويرتقي عند الله تبارك وتعالى. أيضا من أسباب السعادة التي ذكرها العلماء ترك فضول النظر والكلام والاستماع والأكل والنوم ونحو ذلك، وهذا تفصيله تفصيل الشرح لهذه النقطة تجدونها عند ابن القيم في الفوائد وفي مدارج السالكين. أيضا من أسباب السعادة تحقيق التوكل على الله جل وعلا وتفويض الأمور إليه، كما سبق أن بينا ذلك بالتفصيل في التعليق على القول المفيد. أيضا من أسباب السعادة كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها من أسباب زوال الهموم وكشف الكرب بإذن الله جل وعلا وهدوء النفس، فهذه ثمرة من ثمرات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة عليه صلوات ربي وسلامه عليه لها ثمرات كثيرة جدا تزيد على 30 ثمرة، هذه منها. أيضا من أسباب السعادة اللجوء إلى الصلاة والاستعانة بها عند حصول الكرب ونزول الشدائد، كما قال الله جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا حزبه أمر، يعني اشتد عليه أمر وعظم عليه، ماذا يفعل؟ قال أنس: فزع إلى الصلاة. أيضا من أسباب السعادة في الحياة والإخوة والأخوات الجدية، الجدية في أداء الأعمال وفي القيام بها وفي الاجتهاد في إنجازها في وقتها وعدم تأخيرها. ولهذا فإن المسوف دائما ما يكون متعب النفس، نكد المزاج، منزعجا. لماذا؟ لأن عنده من التراكمات والأعمال الكثيرة ما يدعوه إلى ذلك، فإنجاز العمل وإنهاؤه في وقته من أسباب طيب النفس وراحتها. أيضا من الأسباب استشارة العلماء، طلبة العلم جادين والمستفيدين، والقيام بعرض المشكلة ونحو ذلك من الأمور التي تعرض الإنسان عليهم. فإن الرجوع إلى أهل العلم وإلى طلبة العلم مما يعني يساعد الإنسان على حل أموره وعلى الاستنارة بآرائهم وعلى المضي فيما يرجوه الإنسان ويسعى فيه من تحقيق مرضات الله تبارك وتعالى. هذه بعض الأسباب للتذكير، وإلا فالأسباب كثيرة تصل إلى 40 سببا مأخوذة ومستفادة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: والضد بالضد، فلا أضيق صدرا وأكثر هما ممن تعلق قلبه بغير الله ونسي ذكر الله ولم يقنع بما آتاه الله. عكس الأمور التي ذكرناها في أسباب السعادة كلها تكون ماذا؟ من أسباب الشقاوة. فالشرك بالله تبارك وتعالى ونسيان ذكره جل وعلا وامتلاء القلب من الأمراض القلبية والاعتماد على غير الله تبارك وتعالى والإساءة إلى الناس وإذائهم والجبن والخور والاشتغال بالفضول من الأمور من النظر والطعام والكلام والاستماع ونحو ذلك، كل هذه الأمور من أسباب التعاسة والشقاوة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
حسن النية والإخلاص لله سبب لتيسير الأمور ونجاح الأعمال وكثرة فوائدها وثمراتها، والضد بالضد.
الحديث عن الإخلاص سيأتي إن شاء الله في الفصل القادم، الفصل 33، في أن النية أساس الأعمال وبها صلاحها، فنؤجل الكلام عليها. نعم.
الدعوة بالحكمة والتربية بالحكمة والتعلم بالحكمة سبب للنجاح، ومعنى الحكمة وضع الأشياء مواضعها وتنزيل الأمور منازلها وإتيان الأمور من أبوابها وطرقها، ودعوة كل أحد بما يليق به ويناسب حاله، وتعليمه ما يستطيع فهمه ويتحمله ذهنه، وتربيته بالتدريج بالأسهل فالأسهل، والتوفيق بيد الله.
الحديث عن الحكمة بتفصيله بالتفصيل عفوا الحديث عن الحكمة بالتفصيل تقدم معنا عند المؤلف في الفصل 17، في الفصل 17، وذكر المؤلف هذه الأمور التي ذكرها هنا وتقدم التعليق عليها. نعم.
بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، فإن اليقين يبصر العبد في عقائده وأخلاقه وأعماله، والصبر يحمله على السعي والعمل والجد والاجتهاد في الأمور النافعة وبه الكمال، والنقص من فقد الصنفين أو أحدهما.
نعم، هذا أيضا لعلي أؤجل الحديث عنه في اللقاء القادم لأنه يحتاج إلى شيء من التنبيهات. نعم.
الشكر مطلوب بالمزيد وسبب بقاء النعم وبركتها ونموها، وهو الاعتراف بنعم المولى والثناء عليه بها والاستعانة بها على طاعته، وضد ذلك بضده.
نعم. الشكر معناه وفوائده وأيضا الأمور التي يتحقق بها الشكر ويوصف المرء بأنه من الشاكرين تقدم الحديث عنها بالتفصيل في الفصل 16، فيرجع إليه، ولعل بهذا القدر نكتفي، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. في اللقاء القادم إن شاء الله نسأل الله أن يعينني وإياكم على إنهاء هذا الفصل وعلى الاستفادة منه وعلى تطبيق ما جاء فيه، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.